بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وأولى الناس بغسله وصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأولى الناس بتغسيله وصيهم. يبين رحمه الله بهذه العبارة أن أحق الناس بتغسيل الميت من وصى الميت أن يغسله، وهذه الوصية مشروعة، وذلك أنه ربما كان ذلك الشخص الموصى إليه معروفا بالعلم والاستقامة والسنة والحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالخير، فيكون أفضل من غيره وأولى وأحرى، فيوصي له، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها الجهل أو توجد فيها البدع والأهواء، ويكون هناك من عرف بالاستقامة والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الوصية لمثله آكد وأولى وأحرى. يقول رحمه الله: أولى الناس بتغسيله وصيه، أي من وصى له الميت. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه وصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدل على مشروعية الوصية. وكذلك جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه وصى أن يغسله محمد بن سيرين، وكان مرهونا في الدين، فأخرج من سجنه للصلاة لتغسيل أنس رضي الله عنه لأنه وصى له بذلك. فالوصي مقدم على غيره، وذلك أن الميت اختاره من دون الناس، خاصة إذا وجد المبرر، كما قلنا، من علم واستقامة وحرص على الخير. نعم.
ثم أبوه
يلي الوصي الأب، فالأب أحق بتغسيل ابنه، وذلك لمكان عظيم الشفقة والقيام بحقه على أتم الوجوه. وهذا إنما يكون إذا تنازع القرابة، فقال الأخ: أنا ألي تغسيله، وقال الابن: أنا ألي تغسيله، واختصم الأقرباء، فحينئذ يحتاج الفقهاء إلى وضع ترتيب للأقارب بحيث يبين من الذي يقدم من الأقارب. فقال رحمه الله: ثم الأب، أي الأب هو أول من يقدم من قرابة الميت. والأمر واضح، فإن أحق الناس هم الوالدان، ولكن الأم يتعذر غسلها لابنها، فبقي الحق للأب على الأصل في تغسيل الرجل للرجل.
ثم جده،
الضمير عائد إلى الميت، جد الميت وهو أبو الأب. فالمراد أن جهة الأبوة، إذا قلت يقدم الأب، فتنظر إلى هذه الجهة وتبدأ بالأب المباشر، ثم أبوه وإن علا، فيقدم الأب على الجد، والجد الأقرب على الجد الأبعد، فأبو الأب مقدم على أبي الأب. وهذا لأن الجهة يقدم بها، فإذا تساووا في الجهة نظر إلى القرب، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعله، فبالجهة التقديم الأبوة ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله، فحينئذ يقدم الأب على أبي الأب. فلو اختصم أب وجد في تغسيل الابن، فإنه يقدم الأب المباشر على الجد، وهكذا لو اختصم الجد وجد الجد، فقال كل واحد منهما إنه يليه، نقدم الجد الأقرب على الجد الأبعد.
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته،
الآباء، ثم الأبناء، ثم الإخوان. فإذا كان لم يوجد له أب ولا ابن، الذي هو الفرع، ينتقل إلى جهة الأخوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه، والعم أخ للأب. فجعل الأخ مع أخيه كالشيء الذي خرج من أصل واحد. فالأب بعد الأب يقدم الابن، ثم إذا لم يكن للميت ابن يقدم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب، ثم بعد ذلك أقرب العصبات، فيقدم ابن العم على ابن العم على حسب الترتيب الذي سبقت الإشارة إليه.
ثم ذو أرحامه
فيقدمون على حسب منازلهم، كابن بنت الابن مع ابن بنت الابن، فإنه يقدم الأقرب على الأبعد. وذوي الأرحام في الفرائض هم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، كابن الخالة، هذا ليس له فرض ولا تعصيب، ولهم ميراث خاصة يأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب الفرائض.
وأنثى وصيتها.
وأنثى بعد أن بين الرجال فقال نقدم الآباء ثم آباؤهم وإن علوا، ثم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام، على الترتيب الذي ذكرناه، انتهى بهذا في الذكور، فشرع في الإناث، فقال الحكم في المرأة كالحكم في الرجل سواء بسواء. فقال وصيتها، فلو أوصت امرأة أن التي تلي تغسيلها هي فلانة ولو كانت أجنبية فإنها تقدم على قريباتها.
ثم القربى فالقربى من نسائها.
ثم القربى فالقربى من نسائها على نفس الترتيب، فتقدم الأم أمها أولا، فإذا وجدت الأم فهي أحق من يلي تغسيل بنتها، ثم أمها وهي الجدة أم الأم، وتقدم القربى على البعدة، فأم الأم مقدمة على أم الأم. وبعد جهة الأمومة ينتقل إلى البنوة، فالبنت إذا لم توجد أم أو كانت الأم لا تستطيع أن تلي التغسيل فننتقل إلى البنات، فبنتها أحق بتغسيلها، ثم بنت بنتها وإن نزلت، ثم بعد ذلك أختها الشقيقة، ثم أختها لأم، وقال بعض العلماء لأب، وإن كان من جهة الأم قالوا نقدم الأم على خلاف الذكور، نقدم من جهة العصبة والرجل والذكر. ثم بعد ذلك بنات الأخوات الشقيقات، ثم بنات الأخوات لأم، ثم بنات الأخوات لأب، ثم بعد ذلك ثم بنات الأخوات بنات الأخوات الشقيقات، ثم بنات الأخوات لأم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى العمات، ثم بنات العمات، على حسب الترتيب الذي عكسه في الرجال. نعم.
ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه.
ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، أي من حقه أن يلي تغسيل صاحبه، حتى قال بعض العلماء الزوج يقدم على جميع الأقرباء والزوجة تقدم على جميع القريبات على الأقرباء. فلو أن زوجة أرادت أن تلي غسل زوجها قالوا تقدم على الأقرباء الذين ذكرناهم من الأب والابن إلى آخره، هذا ما ذكره بعض العلماء ومال إليه. أما كون المرأة تلي تغسيل الرجل فهذا يكون كالقول الواحد عند العلماء رحمة الله عليهم أن المرأة تلي تغسيل الرجل، ولكن الإشكال هل الرجل يغسل المرأة؟ للعلماء قولان، المرأة تغسل الرجل، وأما بالنسبة لتغسيل الرجل للمرأة ففيه خلاف مشهور بين السلف الصالح رحمة الله عليهم. الجمهور يرون أن للرجل أن يلي تغسيل امرأته ولا حرج عليه في ذلك، وعصمة الزوجية باق حكمها وأنها لا تنفسخ بالموت. الحنفية رحمة الله عليهم لا يرون أن للرجل أن يغسل زوجته، ويرون أنه بمجرد أن ماتت حل له نكاح أختها، وكذلك أيضا حل له نكاح بديل عنها إذا كانت هي الرابعة. قالوا فحينئذ لا يلي تغسيلها، كأن العصمة شبه زائلة بالموت. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فإن حديث ابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة لو أنك مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك، وهذا حديث حسنه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو يدل على أن للرجل أن يلي تغسيل امرأته. كذلك أيضا فعل السلف الذي صار كالإجماع بين الصحابة، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه، أن علي رضي الله عنه تولى تغسيل زوجته فاطمة رضي الله عنها، ولم ينكر أحد من السلف من الصحابة رضي الله عليهم ذلك، فصار كالإجماع السكوتي. ومن هنا قالوا إن تغسيل الرجل لزوجته يعتبر مشروعا، وهذا هو الصحيح أنه لا حرج في تغسيل الرجل لزوجته. نعم.
وكذا سيد مع سريته،
وكذلك السيد مع سراريه، فالنساء التي يتسرى بهن وهن الإماء من حق أن يلي تغسيل أمته، فإنه لا يزول ذلك بالموت، فإن من حق أن يلي تغسيلها كما أن من حق أن يلي تغسيل زوجته.
ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط.
بعد أن بين لنا رحمه الله مراتب القرابة بالنسبة لتغسيل الميت وحكم الزوجين وحكم الإماء، شرع رحمه الله في مسألة ثانية تتصل بولاية تغسيل الميت بالنسبة للصبي الذي دون 7 سنين. هذا لا إشكال فيه، إن وليته أمه فلا حرج، أو وليه أبوه فلا حرج، فلا حرج أن يلي تغسيله الرجال أو يلي تغسيله الإناث، هذا بالنسبة لمن هو دون 7 سنين. وابتدأ بالأقل والأخف الذي لا خلاف فيه وأمره يسير، وهو الصغير، لكي يتدرج منه إلى من هو أكبر، وذلك أن تغسيل الأموات يختلف بعد 7 سنين بالنسبة للرجال والنساء. فالأصل أن الذي يلي تغسيل الرجال هم الرجال، والذي يلي تغسيل النساء هم النساء، ما عدا مسألة الزوجين والسراري والإماء. أما الأصل المقرر أن الرجال للرجال والنساء للنساء، وعلى هذا شرع رحمه الله في بيان مسائل تتعلق بهذا المبحث، فقال إن من كان دون 7 سنين وهو الصبي وكذلك الصبية فإن أمرهما خفيف، ولا حرج حينئذ أن يلي تغسيله الرجال أو يلي تغسيله الإناث. نعم.
وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت،
وإن مات رجل بين نسوة وليس فيهن زوجة، أو ماتت امرأة بين رجال وليس فيهم زوج، فحينئذ ننظر إذا كانت أمة، إذا هل لها سيد، فإن انتفت الزوجية الأزواج والزوجات ولم تكن أمة الميتة، فحينئذ تيمم المرأة وييمم الرجل. قالوا لا يلي الرجال تغسيل النساء إلا ما ذكرنا من الرجل مع زوجته وأمته، وأما مع ذلك فإنه لا يغسل الرجل المرأة ولا تغسل المرأة الرجل، وإنما يلي الجنس الجنس، وذلك لمكان أولا عدم أمن الفتنة، واعتبر الغالب أن الرجل مفتون بالمرأة والمرأة مفتونة بالرجل، وحينئذ يصار إلى الاحتياط، فلا يلي الرجال النساء ولا يلي النساء الرجال، وإنما ييمم الميت وتيمم المرأة إذا ماتت بين الرجال. تيمم، يضرب الحي كفيه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميتة وكفيها، يمسح بها وجهها وكفيها، وحينئذ إذا كان محرما لها فهو الذي يلي ذلك. إذا كان مثلا له قرابة لأنه سيحتاج إلى المس، من أن التيمم يستلزم المس، فحينئذ ييمم. وأما إذا لم يكن من أقاربها فقال بعض العلماء إنه حينئذ يرخص في هذه المماسة لوجود الحاجة والضرورة، ومس الكفين والوجه أخف من غسله لها ومرور يده على بقية أجزاء جسمها. ولأنه لو ولي الرجل المرأة لخلا بها، وخلت المرأة بالرجل، والأصل يقتضي حظر خلوة الرجل بالمرأة وخلوة المرأة بالرجل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا يدل على أنه لا يلي الرجل تغسيل المرأة والمرأة لا تلي تغسيل الرجل.
يممت كخنثى مشكل،
يممت كخنثى مشكل، فالخناف على قسمين، والخنثى هو الذي يكون له ما يدل على أنوثته ويدل على رجولته، وهو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول خنثى مميز، أي تميز حاله بأن ظهرت فيه أمارة الفحولة والرجولة فهو رجل وملحق بالرجال، أو ظهرت به أمارات الأنوثة والنساء فهو امرأة، وحينئذ لا إشكال. أما الإشكال لو أصبح أمره ملتبسا ليست فيه أمارات تدل على فحولته ولا أمارات تغلب أنوثته، فهذا يسميه العلماء الخنث المشكل. ولذلك لم يقتصروا على وصفه بكونه خنثا، وإنما أضافوا إليه وصف الإشكال. أشكل أمره يعني التبس، والشيء المشكل هو الذي أصبحت أشكاله كالشيء الواحد، فشكله امرأة وشكله رجل، ففيه شكل من الرجال وشكل من النساء، أي شبه من الرجال وشبه من النساء. فهذا لا نستطيع أن نقول يليه النساء لخوف أن يكون ذكر، ولا نستطيع أن يقول يليه الرجال لخوف أن يكون أنثى. فهذا الخنثى قالوا ييمم، مثله ييمم. نعم.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم.
بعد أن بين لنا رحمه الله أن الطفل الصغير يليه الرجال والنساء على حد سواء، ثم الخنثى ثم الرجل بين النساء والمرأة بين الرجال ييممان، ثم الخنثى ييمم لأنه نظير ملحق بما تقدم، والعلة بينه وبين من فقدت منه ما ذكرنا من الرجال والنساء واحدة. شرع رحمه الله بالنسبة للكافر، فإن الكافر لا يليه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، فالكافر لا يغسل ولا يكفن، وإنما يوارى جسده، إنما يقتصر على مواراة جسده. وهذا فيه حديث عنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه علي بن أبي طالب وذكر له أن عمه أبا طالب قد توفي، قال اذهب فواره، وهذا الحديث متكلم في سنده. لكن أقوى منه ما فعله عليه الصلاة والسلام بقتلى بدر، حيث أمر بهم في القليب ولم يأمر بتغسيلهم ولا بتكفينهم، وحينئذ انعقد الإجماع على أن الكافر لا يغسل ولا يقام به ولا يقام عليه كما يقام على المسلم. نعم.
وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده.
بعد أن بين لنا رحمه الله من الذي يلي التغسيل ومن له حق التغسيل، وفصل في الجنسين والمسائل المترتبة على فقد الجنس المماثل، شرع رحمه الله في صفة الغسل. وتغسيل الميت من المهمات التي ينبغي على الناس أن يكونوا على إلمام بها، فإن الرجل ربما فجع بقريبه ميتا، وربما فجع في سفر بصاحب له أو رفيق له، فيحتاج أن يعرف أحكام غسل الميت. ولذلك كان بعض العلماء المشايخ رحمة الله عليهم ربما جلسوا في المجالس مع العوام، فبدل أن يضيع الوقت بدون فائدة علموا العوام صفة تغسيل الميت، وذكروا ذلك بالتطبيق الفعلي ويطبقونها في المجالس إحياء لهذا الأمر، وهو أمر يسير. ولكن بعض الناس ربما يدخل عليه بعض التكلفات وبعض الأمور التي يظن بعض الناس أنه شاق وأنه لا يليه إلا خاصة الناس، والأمر يسير، فإن الدين يسر وهو رحمة من الله عز وجل بعباده، وليس فيه الحرج والمشقة. فالأمور التي يتكلفها البعض في تغسيل الميت وإحداث صفة معينة فيها كلفة ومشقة كلها أقرب إلى الاجتهادات والآراء التي لا تستند إلى قوة حجة من الكتاب والسنة، كل ذلك أمر لا أصل له، إنما يقتصر على سماحة الإسلام ويسره في ولاية أمر الميت في تغسيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسر أمر الغسل سواء كان الميت رجلا أو امرأة، فأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في المحرم اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه، ولا تحنطوا رأسه ولا تحنطوه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا أمر في غاية الاختصار وفي غاية اليسر وغاية السماحة. وكذلك أيضا لما أمر بتغسيل ابنته وتكفينها رضي الله عنها وهي زينب، وفي حديث أم عطية ما هو أولى وأقوى من حديث ليلى الثقفية رضي الله عنها، فيه يسر إذا تأملته وجدت أن التكفين وصفة التكفين كلها يسر. فالغسل والتكفين ليس بذاك الأمر الذي يظن بعض الناس أنه أمر صعب وأنه أمر لا يتيسر إلا لخاصة طلاب العلم، بل الأمر على خلاف ذلك، قد تجد من العوام من يحسن ذلك لسهولته ويسره. فقال رحمه الله وإذا شرع في تغسيله جرده. نعم. ستر عورته بعد أن بينا من الذي يلي التغسيل ومن هو أحق بالتغسيل، وهذا من ترتيب الأفكار، وبينا من الذي تغسله من الرجال والنساء ومن الذي تغسله المرأة من الرجال والنساء. عرفنا هذا، حينئذ يرد السؤال كيف نغسل؟ فقال رحمه الله: وإذا شرع، أي أراد أن يغسل، ستر عورته، أي ستر عورة الميت وستر عورة الميتة. وهذا هو الأصل، أن عورات الأموات والأحياء حرمتها واحدة، ولا يجوز كشف السوءات ولا العورات، لا من حي ولا من ميت، إلا ما وردت الرخصة والضرورة به من علاج ونحو ذلك فهذا مستثنى. وأما بالنسبة لتغسيل الميت فالأصل أن من يريد أن يغسل الميت يستر عورته، وبناء على ذلك يكون ستر العورة على حالتين: إما أن تدخل على ميت عليه ثيابه، وإما أن تدخل على ميت عار من الثياب. فإن كان الميت الذي يراد تغسيله عليه ثيابه خففت الثياب وجرد منها وأبقى عليه ما يستر عورته كالسروال ونحوه، فحينئذ إذا كان عليه ثياب أزال الثياب. ونحن قلنا إن الأصل في الميت إذا مات أنه تخفف ثيابه، والسبب في ذلك أن الجسم يحتر، وإذا كانت الثياب على الميت تفسخ جلده، وخاصة إذا كانت ثقيلة كما هو الحال في أيام البرد ونحوها، فحينئذ تخفف الثياب. وعلى هذا فإذا شرع في التغسيل خفف الثياب وأبقى فقط ما على العورة. أما دليل تخفيف الثياب والاقتصار على ما يستر العورة، ما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة قالوا: أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ قالوا إن هذا التجريد المراد به أن يزيل عنه جميع ما يلي بدنه، وتبقى العورة على الأصل من كونها محظور كشفها والنظر إليها. بناء على ذلك يبقى على سرواله مثلا أو على إزار يستر عورته، فمواضع العورة تبقى مستورة، ويبقى صدره ورأسه ورجلاه وساقاه مكشوفتان مكشوفة. ثم بعد أن إذا كان عليه الثياب بعد أن يجرده هذا التجريد يهيئه للغسل. الحالة الثانية أن يكون الميت عاريا، وهذا يقع في بعض الأحوال كما يحدث في بعض الأحيان، يموت في مستشفى أو نحوها ويكون مجردا من الثياب أصلا وعليه غطاء مسجن به، فحينئذ إذا أراد أن يلي تغسيله يبدأ بعورته، لا يكشف الثوب عنه حتى يحتاط لعورته فيلبسه ما يستر العورة، أو يضع على عورته ما يسترها ثم يشرع في تغسيله.
وستره عن العيون.
وستره على العيون، هناك أمران في الستر. الأمر الأول الستر في الجسد نفسه، بأن تبقي على جسده ما يستر عورته على التفصيل الذي ذكرناه. والأمر الثاني أن تهيئ موضعا أبلغ في ستره وعدم تغسيله أمام الأعين، فإن ذلك أحفظ لحرمته وأرعى لها وأصون. وصورة ذلك أن يختار الإنسان الغرف ونحوها، فلا يغسله في حوش مثلا واسع، وخاصة إذا كان هناك أشخاص ينظرون إليه، أو حوش مكشوف تطل عليه البيوت الأخرى أو نحو ذلك، فهذا فيه حط من قدر الميت ومنقصة لمكانته، وحينئذ لا يفعل به ذلك. ثم في الغرف نفسها فأضيقها مقدم على أوسعها ما لم يكن في السعة ما يعين على تغسيله، ويكون هناك حاجة أن تخرجه لمكان أوسع لكي يكون الماء منك قريبا، أو كان الماء الموضع الذي فيه الماء ولا تستطيع أن تنقله إلى موضع آخر، فحينئذ لا حرج أن تغسله في ذلك الموضع ولو كان واسعا. فتختار له الغرف الضيقة والمستورة من أعلاها. وهناك حديث تكلم العلماء في سنده، وهو النهي عن تغسيل الميت في غرفة ليس لها سطح، ولكنه ضعيف. والصحيح أنه لا حرج أن يغسل وهو إلى السماء، بمعنى أن يكون في غرفة أو حوش أو نحو ذلك، ولكنه خلاف الأولى.
ويكره لغير معين في غسله حضوره.
ويكره، إذا كنت تقرر أنه ينبغي حفظ عورة الميت وصيانته. وهنا ننبه على أمر، فانظروا الآن هذا ميت ومع ذلك المنكشف من غير عورته، وهو صدره وساقاه ونحو ذلك، وهذه عورة الرجل مع الرجل، ولكن مع كونه ميتا ومع كونه بهذه المثابة مستور العورة لا ينبغي أن يحضر إلا من يلي تغسيله. وهذا يدل على حفظ الأكمل للإنسان، وأنه ولو قلنا بجواز أن يرى الإنسان أن يرى الرجل ساق الرجل وأن يرى صدره، مع ذلك نقول إن حفظ هذه الأمور أولى وأحرى. نفرع عليها المسألة المشهورة، وهي أن بعض النساء أصلحهن الله يترخصن بقول بعض العلماء إن عورة الرجل، إن المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، فيقول لا حرج أن تبدو المرأة كاشفة الساقين، كاشفة الفخذين، نسأل الله السلامة والعافية، كاشفة الصدر، فلا حرج لأن عورتها المغلظة أو عورتها السوأتان والفخذان كالرجل مع الرجل. نقول إذا كان الرجل مع الرجل وجرد وبقي عليه لا يلي ولا يحضر إلا من احتاج إليه، ولو فعل الرجل ذلك في مجامع الناس سقطت عدالته وردت شهادته. فكذلك المرأة إذا جلست بين النساء مكشوفة الفخذين أو مكشوفة الساقين أو مكشوفة الصدر فهي ساقطة العدالة ذاهبة المروءة، نسأل الله السلامة والعافية، ومثلها لا تقبل شهادته. وهذا بإجماع العلماء أن ما يخل بالمروءة، أن من يرتكب ما يخل بالمروءة لا تقبل شهادته، لأنه ناقص العقل، والشهادة إنما تقبل ممن عنده عقل يعقله ويردعه. ولذلك يقول العلماء من حرمة هذه الأمور التي فيها حفظ لكرامة من الإنسان لكرامته ألا يحضر تغسيله مع كونه محفوظ السوأتين إلا من يحتاج إليه، كأن يكون أعوان يقومون بمعونته، أو يكون عالما من أهل العلم يرشد أو يبين، فحينئذ لا حرج أن يحضر. وأما من عدا ذلك فلا. ورخص بعض العلماء في بعض القرابة للشفقة، كأن يكون ابنه يحب ويود أن يكون حاضرا لتغسيله، وقد يكون ذلك من بعض الأقرباء حتى يكون أدعى لرضاه بقدر الله عز وجل، فإنه ربما رؤية أمارات تبشر بالخير ويكون ذلك أدعى لصبر الأقرباء، وهذا معروف، ربما غسل فظهرت أمارات طيبة في تغسيله فتكون أدعى لصبر أقربائه واحتسابهم للأجر فيه.
ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن يهيئ الغاسل المكان الذي يريد أن يغسل الميت فيه، فيختار بعض العلماء أن يكون الميت على سرير، لأنه إذا كان على الأرض يكون غسله من الصعوبة بمكان، ولذلك يختارون أن يكون على سرير أو على شيء عالٍ حتى يتيسر نزول الفضلات والأقدار، ويكون ذلك أدعى لسلامة الجسد منها، فيضعه على سرير ونحو ذلك، ويجعل صدره مرتفعا قليلا، فيرفع صدره ورأسه حتى يتيسر خروج الخارج أثناء تغسيله. نعم.
ويعصر بطنه برفق.
بعد أن يرفعه من جهة صدره ورأسه يقوم بعصر بطنه عصرا رفيقا، فإن هذا الرفع والعصر يسهل خروج الفضلة الباقية ثم في الموضع، فتخرج الفضلة حتى يكون ذلك أدعى لنقائه. ثم لا يعصر بمبالغة ولا يضغط ضغطا شديدا، ولذلك حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. قال العلماء فيه دليل على أنه يأخذ حكم يأخذ الحرمة ميتا كما كانت له حيا، وعلى هذا قالوا لا يبالغ في عصره ولا يبالغ في الإضرار به وأذيته. نعم.
ويكثر صب الماء حينئذ.
هذه أمور كلها من باب الاستعانة على النظافة، ليس فيها نص أنه ويجب أو يلزم الإنسان عبادة أن يكثر الماء، لا، إنما المراد أنه يكثر الماء حينئذ، لأن التجربة أنه إذا عصر البطن خرج الخارج، وحينئذ ينتن وتخرج الرائحة التي تكون ثم بسبب الخارج، فحينئذ يتضرر من يلي تغسيله ويتضرر من عنده، فإذا أكثر الماء كان أدعى لخروج هذه النجاسة، وكذلك أدعى لسلامة البدن منها، وسلامة البدن مقصودة، وكذلك أيضا الرفق بمن حذر، بزوال الرائحة والنتن مطلوب. نعم.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه.
إذن أول ما يبدأ بقضية إخراج الفضلات، وإخراج الفضلات وما تستلزم أمران، يستلزم منك أمران. الأمر الأول أن تقوم برفع الجزع الأعلى من جسده حتى يتيسر نزول الفضلة والعصر الرفيق على بطنه، يتكرر ذلك على حسب الحاجة. بعد أن تعصر وتتأكد من خروج الخارج، تكون مرحلة الخروج يكون معها صب الماء حتى لا يؤذي برائحته، وأيضا لا يتضرر البدن ببقاء النجاسة فم، فكثرة صب الماء أثناء خروج الخارج أدعى لذهاب النجاسة والقذر، وهذا مطلوب شرعا. فهذان أمران: العصر وإعطاء ووضع الميت في حالة تعين على خروج الخارج، ثانيا كثرة صب الماء لنقائه وتنظيفه. بعد هذا تكون مرحلة النقاء المقصودة، وذلك أن يأخذ على يده خرقة فيلفها على يديه، ثم يصب الماء على العورتين على السوءة ويبدأ بهما ويبدأ بغسلهما وإنقائهما كالحي سواء بسواء، كما أنه ينجي نفسه ينجي كذلك الميت. لكن قال بعض العلماء أنه لو تيسر وجود أي حائل حتى ولو كان بالأكياس الموجودة الآن لا حرج، إنما العبرة أنه ينقي الموضع سواء كان الحائل خرقة أو غيرها. نعم.
ولا يحل مس عورة من له 7 سنين.
لاحظوا دقة الفقهاء رحمة الله عليهم. الآن نحن نتكلم على غسل الميت، فلربما يسألك سائل عن مس عورة من فوق 7 سنين أو دون 7 سنين. فلما كانت مسألة غسل الميت مناسب أن يذكر فيها مس عورة الأجنبي مع وجود الحاجة للغسل، نص على هذا الحكم، فقال رحمه الله:
ولا يحل مس عورة من له 7 سنين.
ولا يحل مس، والمس يكون بالمباشرة، الإفضاء للشيء بالشيء بدون وجود حائل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره. وإذا وجد الحائل يقال لا يقال مس، وإنما يقال ربما يقال لمس، وإن كان بعض العلماء يقول اللمس يقتضي عدم وجود الحائل لقوله تعالى: فلمسوه بأيديهم. فأي ما كان المس أن تباشر البشرة البشرة، لكن إذا وجد الحائل لا يقال مس، لا يقال مس، وإنما يقال وضع، وضع يده أو أدخل يده أو نحو ذلك، وحينئذ يضع على يده اللفافة وينجيه إذا كان من 7 سنين فما فوق. إذا كان دون 7 سنين فلا حرج على أمه وأبيه أن يغسل ما تم، إلا أن بعض العلماء فرق في ما يكون فيه يعني شبه الرجال كبعض الأبناء الذين يبرز مبكرا في سنه حتى يشابه الرجال، وقد يفتن به النساء ولو كانت قريبة فهذا يحتاط فيه، وكذلك بالنسبة للصغيرة المشتهاة أو التي تكون أشبه بالكبيرة وفيها فترة، فهذه مسائل مستثناة نص العلماء على استثنائها بأعيانها. نعم.
ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة.
ويستحب ألا يمس سائره، أي سائر جسد الميت، إلا بخرقة. الآن رحمة الله عليه بيّن لنا أن أول ما يبدأ به الإنسان إنما هو إنقاء الموضع بعد خروج الخارج، وقال إن هذا الإنقاء ينبغي إذا كان الميت من 7 سنين فما فوق أن يكون بحائل فينجيه بحائل. فلما تكلم على الحائل من أجل العورة ناسب أن يذكر أن هذا الحائل الأفضل أن يبقى أو يكون هناك مثله لبقية الجسد، لكن ليس للعلة التي في العورة وإنما لعلة أخرى، وذلك أن وجود الخرقة يصبح بمثابة المعين على دلك الجسد ونقائه، بخلاف إذا باشرت اليد اليد فإنها لا تقوى على إزالة الوسخ والقذر كما لو كان بليفة أو نحو ذلك من الحوائل. فقال يستحب، ويستحب في سائر البدن أن يكون شيء من القماش أو نحوه على اليد حتى إذا مرت اليد على الجسد كان ذلك أدعى لمكان الخشونة أن يزيل ما ثم من الأقدار أو ما علق بجسد الميت مما هو غريب عنه.
ثم يوضئه ندبا.
ثم يوضئه ندبا، انتبه إلى ثم هنا التي جاءت للترتيب. المصنف رحمه الله ذكر لنا أنك تبدأ بإنقاء العورة من الفاء الخارج والفضلة، ثم بعد ذلك قال وتكون هناك خرقة لغسل سائر البدن، فأدخل مسألة الخرقة لسائر البدن بعد الطهارة فكأنها فاصل، فقال ثم ولم يقل وا، وعطف بثم لكي كأنه يشير إلى أن مسألة الخرقة لسائر البدن مسألة مقحمة ذكرت لنظيرها. وإلا الأصل أنك بعد انتهائك من تغسيل عورته وإنقاء الموضع من النجاسة تنتقل إلى توضئة الميت، ومسألة الخرقة عارضة، فننبه على الترتيب. فيبدأ الإنسان أولا بإنقاء الموضع من النجاسة، ثم يبدأ بتوضئة الميت بعد أن ينجيه كما ينجي الحي نفسه من النجاسة، ويحس حينئذ أنه قد انقطع الخارج النجس وأن النجاسة قد زالت عن الموضع، ينتقل إلى الوضوء. وهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل بدأ صلوات الله وسلامه عليه أول ما بدأ بإزالة الأذى، قالت أم المؤمنين فغسل الأذى ودلك بيديه الأرض بعد أن غسل الموضع. وهذا يدل على أن السنة في غسل الميت كالحي، أن يبدأ أول ما يبدأ بإزالة النجاسة ثم الوضوء. وتوضئة الميت هي أول ما يكون في غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النساء أن يغسلن بنته ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، ابدأنا بميامينها يعني جهة اليمين وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أن السنة البداء بالوضوء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل ابتدأ بالوضوء، فغسل كلتا يديه ثلاثة كلتا يديه ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وبعد ذلك أخر غسل رجليه إلى آخر غسله. لكن هنا في الميت قالوا لا يؤخر، لأن العلة التي في الحي ليست موجودة في الميت، فيبتدأ بتوضئة الميت. نعم.
ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه.
بعد أن بين لنا أنك توضي الميت قال لا تدخل الماء في فمه ولا في أنفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في تغسيله، وإنما يقتصر على دلك خارج غسل الشفتين، ولذلك قالوا يبل يديه ثم يمرهما على شفتيه لأنهما من الخارج، ويغني عن إدخال الماء إلى الداخل. وهكذا بالنسبة لمنخريه قالوا إنه يبل يديه ويدخلهما في المنخرين كأن الماء قد دخل، وإن كانت الصورة أشبه بالمسح، لكنهم قالوا إن صب الماء على اليد ثم إدخالها أقرب إلى الغسل، بدليل أنه لما مسح قالوا إنه ورد نفطه، فصار أخف المسح أخف من الصورة التي ذكرناها، فكأن الصورة أقرب إلى الغسل. وعلى هذا بدل أن يمضمض ويستنشق أن يمضمض الميت ويدخل الماء في أنفه، يقوم بوضع الماء على شفتيه، بوضع إصبعيه مبلولتين على شفتيه وإدخالهما في منخريه. نعم.
ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء.
هذا هو، ولا يدخلهما الماء أي لا يدخل في فمه ولا أنفه. إذن بهذا نكون قد بينا أن السنة الوضوء، توضئة الميت. نعم.
ثم ينوي غسله ويسمي.
ثم ينوي غسله، هذا فيه خلاف بين العلماء. الحنفية لا يرون نية الغسل، الجمهور يرون نية الغسل وهو الصحيح، وأصل المسألة مفرعة على غسل الحي أيضا، ولذلك الحي نفسه اختلف هل تشترط النية لصحة الغسل في الحي. الصحيح مذهب الجمهور أنها تشترط، ولا يصح الغسل من الجنابة لحي إلا بنية، وقد قدمنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة وخلاف العلماء والراجح فيها. فالصحيح أنك تنوي، وبناء على ذلك ما فائدة أن نقول إنه لا بد من النية؟ فائدة ذلك أنه لو أخذ الميت ووضع في موضع عمم الماء على بدنه، كأن يوضع في بركة صغيرة بطريقة أو بأخرى، ويكون عالي الصدر ويمر الماء على سائر جسدي بقصد التنظيف، أو صب الماء عليه بقصد تنظيفه لا بقصد القيام بحق الغسل، فحينئذ نقول هذا الغسل ليس تعبديا لأنه لم ينوى، فحينئذ يلزم أن يعاد الغسل مرة ثانية. هذا هو وجهه. نعم.
ويسمي.
أما الدليل على اشتراط النية قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ف فأمر سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له، والغسل من الجنابة دين وعبادة، ولا يمكن للإنسان أن يقصد القربة بهذا العمل أعني الغسل إلا بالنية، لأن الغسل يقع منه ما يقع على صورة العبادة ويقع على صورة العادة. الغسل يقع على صورة العبادة كما في غسل الجنابة وغسل النفساء، ويقع على صورة العادة كالغسل للتبرد والغسل للاستحمام، لا تقصد به العبادة إنما تقصد به العادة. فلما كان الفعل في حد ذاته صالحا للعادة وصالحا للعبادة، فإنه لا يمكن تمييزنا للعادة عن العبادة إلا بالنية، فأصبحت واجبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والغسل عمل. نعم.
ويسمي
أن يقول بسم الله عند تغسيله. نعم.
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط.
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، يأخذ إناء مخصوصا ويضع السدر فيه ويضربه فيه حتى تصير له رغوة كرغوة الصابون، فيأخذ هذه الرغوة النقية من تفل السدر ويضرب بها، يغسل بها رأسه وشعر وجهه. وهذا الأصل فيه قول عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. نعم.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر.
ثم يغسل شقه الأيمن لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامينها ثم شقه الأيسر. فيكون الميت مضطجعا، إن كان مضطجعا ووجهه إلى السماء تبدأ بالشق الأيمن. والشق الأيمن هل هو بك أنت الغاسل أم بالميت؟ الجواب أن العبرة بالميت، وهذه المسألة لها نظائر. منها لو أحرمت بعمرة وأردت أن تتحلل بعد انتهائك منها، أو بحج وأردت أن تتحلل منه، فهل السنة إذا جاء الحلاق ووقف قبالة وجهك أن يبدأ بيمينه الذي هو يسار لك أو بيساره الذي هو يمين لك؟ الصحيح أن العبرة بك أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن، فلما قال ناول الحلاق شقه الأيمن دل على أن العبرة بالمكلف الذي يغسل وبالميت الذي يغسل وبالمكلف الذي يحلق رأسه. فيبدأ بيمينه بيمين الميت لا بيمين الغاسل، لأنه ربما وقف الغاسل فكان يمينه يسار الميت وكان يساره يمين الميت، فحينئذ العبرة بالميت نفسه، لأن الغسل متصل به والعبادة متصلة به، فحينئذ يبدأ بيمين الميت لقول عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامينها، فأسند اليمين إليها، والإضافة تقتضي التخصيص، وعلى هذا تكون اليمين للميت لا للغاسل. يبدأ بيمينه، إن كان مضطجعا إلى السماء تأتي بالناحية اليمنى وتصب الماء عليها وتغسل أعلاه ثم أسفله، تقلبه حتى يعطيك قفاه، فتغسل الجهة التي تلي الظهر من اليمين، تبدأ بهذا ثلاثة. بعض العلماء يرى أنك تبدأ بالغسل الأولى ثم تقلبه على شقه الأيسر وتغسل الأيسر، ثم تعود ثانية إلى الأيمن، ثم تعود ثالثة بنفس الطريقة، كأنه يرى أن الغسلة تتم بالجمع بين اليمين واليسار، ولكنهم قالوا الأرفق والأولى أن يبدأ باليمين فينتهي منه كلية فيغسله ثلاثا، ثم بالشمال ويغسله ثلاثا فينتهي منه بعد انتهائه من اليمين. نعم.
ثم كله ثلاثا
أي كل جسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، قالت أم المؤمنين: ثم أفاض الماء على جسده، ثم أفاض الماء على رأسه، وفي رواية على جسده. هذا يدل على أن الإفاضة تكون بعد البداء بالشق الأيمن تشريفا لليمين ثم انتهائه من الأيسر، يفيض الماء على جميع جسده. الموجود الآن الصنابير والوسائل التي يستعان بها كاللي ونحو ذلك التي تستعان بها على الصب، إن شئت أن تصب الماء عليه وتدلك بيدك، تبدأ بشقه الأيمن وتدلك بيدك ثم تقلبه على الأيسر وتدلك بيدك، ثم تعمم سائر الجسد، ويكون غسلك لسائر الجسد ثلاث مرات، والثلاث المرات أن تبدأ بأعلاه وتنتهي بأسفله، ثم تبدأ بأعلاه وتنتهي بأسفله حتى يكون أدعى لضبطك، لأنك لو فرقت بدون إمعان ربما تكررت الثلاث متفرقة على البدن، فيكون بعض البدن ثلاثا وبعضه مرتين وبعضه مرة. فالأولى أن تبدأ بترتيب جسده، فتبدأ بأعلاه فتعتني بكتفيه وجهة رأسه وتنظفه تماما، ثم إلى صدره ثم إلى ظهره، ثم بعد ذلك على ما أقبل من أسافل رجليه ثم ما أدبر. وبعض العلماء يقول لا، إنما يبدأ بالأعلى وهو منقلب على وجهه إلى السماء، فتبدأ بأعلى ثم إلى أسفله، ثم تقلبه وتبدأ بأعلاه وهو مقلوب إلى أسفله، والأمر واسع. العبرة أن الماء يعم الجسد سواء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه، ولم يحد في ذلك حدا معينا. نعم.
يمر في كل مرة يده على بطنه،
يمر في كل مرة يده على بطنه برفق، حتى إذا كان هناك خارج يخرج ويبقى نظيفا نقيا كما هو مقصود من غسله وتنظيفه. نعم.
فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى،
فإن لم ينقى، فإذا كان بعد الثلاث نقي فلا إشكال، وإن لم تنقي الثلاث زاد إلى الوتر، فيكون بخمس ويكون بسبع على حسب الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فهذا يدل على أن الأمر مرتبط بالنظافة، ولذلك يختلف الوضع في الصيف والشتاء، فقد يكون في الصيف أسهل وفي الشتاء أصعب، وقد يكون بعض الأجساد به من النتن والقذر ما يحتاج إلى غسله سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة مرة، فهذا الأمر مقصود ولا حرج فيه، لأن العبرة بتنظيفه وإنقائه.
ولو جاوز السبعة ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا،
لقوله عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم. والكافور ميزته أنه يطرد الهوام، فإذا وضع في قبره فإن الهوام لا تبادر بالهجوم على جسد الميت، وذلك أدعى لبقائه بقاء الجسد أكثر مدة. وقوله عليه الصلاة والسلام يجعلنا في الآخرة كافورا يدل على أنه السنة وأنه من المندوبات المطلوبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: والماء الحار، الماء الحار يكون على ضربين: حرارة نسبية معقولة يستعان بها على خفة الماء على الجسد وسهولته، وكذلك تأثيره على القذر الموجود على ظاهر جسد الإنسان، وحرارة شديدة يتفسخ معها الجسد أو يتضرر معها الجلد. فالعلماء رحمهم الله لا يعنون بالحرارة النوع الثاني وهو الذي يضر بالبدن ويؤذيه، إنما المراد الماء الحار الذي يقصد به الرفق بالبدن وسهولة إخراج القذر الذي ثم. والسبب في ذلك أن الجلد إذا غسل بماء حار خف وسهل إخراج ما علق به من الأوساخ والأقذار. فقال رحمه الله: الأصل أنه يغسل بماء عادي، بماء غير حار ولا بارد، لا حار ولا بارد، معتدل، ينفع الجسد بنقائه وطهارته وإزالة القذر عنه. ولكن إذا وجدت الحاجة، وجدت الحاجة لوجود أوساخ عالقة بالبدن أو أقذار عالقة بالبدن، فحينئذ يصب الماء الحار، ولكن بشرط ألا تكون حرارته شديدة بحيث تؤذي بالبدن وتضر به. نعم.
والأشنان والخلال يستعمل،
الأشنان كالصابون ونحوه، أشنان كالصابون ونحوه، فممكن أن يغسله بالصابون إذا احتيج إليه، كما إذا كان شديد القذر، والصابون كان يكون كما هو الحال في بعض الأحيان يكون بعض الموتى بحالة يحتاج معها إلى وجود الطيب أكثر، كان يغسل بالصابون، وما في حكم الصابون من رغوة الأطياب الموجودة في عصرنا الحاضر، فحينئذ يوضع في الماء ويغسل برغوة الصابون ونحوه، وهو الذي يسميه العلماء بالأشنان. والخلال وهو تخليل أسنانه ونحو ذلك بالأعواد، وتخليل مواضع الأذى بالأعواد يكون فيها يحتاج معها لدلك القذر، لكنها في الأصل تكون في الأسنان. لو احتيج لتخليل الأسنان بينها أقذار أو أوساخ كما يقع في بعض الحوادث، تكون هناك عالقة بالأسنان أقذار، أو يكون هناك فضل الدم في الفم فيعلق فلا يستطيع أن يزيل إلا بشيء من الأعواد، كالأعواد التي تكون بعد الطعام يخلل بها، هذه الأخلال، الأخلال كالأعواد الصغيرة هذه التي تستعمل للخلل والمنافذ الموجودة بين الأسنان، فهذه إذا احتيج إليها، وإلا في الأصل أنها لا تستعمل. نعم.
ويقص شاربه ويقلم أظفاره،
ويقص شاربه ويقلم أظفاره، أي إذا أراد أن يغسل الميت يقص شاربه، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب، وهي من الفطرة كما في الصحيح، في حديث خمس من الفطرة، ومنها قص الشارب. والشارب الأصل للعلماء فيه كلام من ناحية إحفائه وقصه، فبعض العلماء يرى أن القص العبرة فيه أن يبدو إطار الشفة، لأنه إنما ندب وعد من الفطرة أن يقص الشارب، لأنه إذا نزل الشارب على الفم أنتن وتعلقت به فضلات الطعام، والأطباء يمدحون ذلك، يمدحون أن يزال فضلة الشارب ونحوه بل ويخفف منه. حتى الآن وجد عند بعض الأطباء فيما يسمى الحشرة التي تكون في الشعر، أي حشرة المنزل ونحوها، فهذه يفضلون تخفيف الشارب، فإنه قد يضيق نفس الإنسان بكثرة هذه وجود الفضلات المنتنة في شاربه، وقد يتضرر، وقد يكون وفرة شاربه سببا في حصول الضرر عليه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الخصال، وإن كان قد تقدم بعضها عند كلام عن الوضوء. أي ما كان يقص من شاربه، هذا مذهب بعض العلماء، فلو كان شاربه طويلا متدليا على فمه فقالوا يقص أطراف الشارب، هذا على السنة في قص أطراف الشارب. وذهب بعض العلماء إلى أن الميت لا يقص منه شيء، لأن أجزاءه تحفظ كما هي، وهذا القول هو الأقوى، القول هذا هو الأقوى وهو الصحيح، أنه لا يمس شيء من بدنه إلا ما وجدت الضرورة والحاجة لإزالته، بحيث يحكم بجوازه، كأسنان الذهب إذا أمكن إزالتها بدون ضرر تزال، وإذا وجد الضرر تبقى، فلا يزال من جسدي إلا ما دل الدليل على حرمة بقائه، وأما ما عداه فيبقى على الأصل، إنما يكلف بقص شاربه أن لو كان حيا، أما وقد مات فحينئذ انتهى التكليف، فلسنا مطالبون إلا بما قاله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، مطالبون بالغسل والتكفين. وأما بالنسبة لقص الأظفار وبالنسبة لقص الشعر، ولذلك قال بعضهم إذا قصت أظفار وضعت في الكفن، وإذا قص شيء من شعري وضع في الكفن، ولذلك يرون كأنهم يرون أن الأصل أن يحافظ على كامل الجسد بما فيه، فهم يسلمون بهذا الأصل. ولذلك نقول إن قص الشارب والأخذ من الأظفار الأولى تركه، فإن فعله أحد لم ينكر عليه، لو فعله أحد لا ينكر عليه، وله إن شاء الله أجره، لأن هذا اجتهد فيه بعض العلماء ورأوا ذلك من الحسن، لأنه من الإحسان إلى الميت، وإن كان الذي تميل إليه النفس وتطمئن إليه بدلالة النصوص عدم مس شيء من هذا. نعم.
ولا يسرح شعره،
ولا يسرح شعره خوف التساقط، ولذلك كرهه بعض الصحابة رضوان الله عليهم في تسريح الشعر، وكذلك بالنسبة لأنه إذا سرح الشعر تساقط الشعر، فإن الكد والمشط ربما يعارضه الشعر، وربما يتخثر الشعر مع الماء، ولربما يكون أجعد، فإذا مشطه وسرحه فإنه مظنة يتساقط شعره، ومن هنا منع المحرم من تسريح شعره إذا غلب على ظنه تساقط شعره، لأن من الأسباب المفضية لزوال جزء من البدن. نعم.
ثم ينشف بثوب،
ثم ينشف في ثوب، لا يوضع في الكفن مباشرة. بعد أن بين لك رحمه الله صفة الغسل وطريقة الغسل، وقد تم هذا الغسل، حينئذ ينشف بثوب، فيؤخذ كالموجود الآن من الفوط والمناديل الكبيرة، يؤخذ منها فوطة كبيرة وتوضع عليه وتمر على أعلى بدنه، ينشف ثم على أسفله حتى يتم تنشيف جميع البدن، لأنه لو وضع مبلولا على الكفن ربما ينتن، ولذلك ينشف حتى يكون أدعى لمس الطيب له وحصول المقصود من بقاء الكفن عليه دون وجود ضرر البلل. نعم.
ويظفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها،
ويظفر شعرها يعني شعر المرأة 3 قرون، كما ورد في تغسيل زينب رضي الله عنها، ويظفر الشعر 3 قرون كما جاء عن أم عطية رضي الله عنها، ويرمى وراءها أي وراء المرأة. ولذلك قالوا إن هذا يؤكد أن المعروف في النساء إنما هو ظفر الشعر ورده إلى الخلف، وأما القصات الموجودة ونحوها مما يكون في تفصيل الشعر فهذا مما يعني أخذه بعض الناس من العادات الواردة عليهم، ولذلك يقولون إنه يظفر الشعر ويرسل وراء، وهذا أفضل ما يكون في المرأة في تسريحها لشعرها. نعم.
وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن،
بعد أن بين لك صفة الغسل وأنك قد فرغت من هذا الغسل بتجفيفه لكي تهيئه للتكفين، ترد مسألة يعتني العلماء بها لو خرج شيء،
فلو خرج شيء ما الحكم حينئذ؟ وتعتبر مسألة الخارج من المسألة الطارئة، يعني من مسائل الطوارئ على الغسل. فقال رحمه الله: نعم.
وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن.
وإن خرج منه شيء بعد غسلك له سبع مرات حشي بقطن، أي حشي الموضع وهو الدبر بقطن لكي يتماسك ويمنع من الخارج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرأة المستحاضة لما غلبها الدم وخروج الخارج قال لها: أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، أنعت لك الكرسف أي تضعيه في الموضع حتى يمنع خروج الدم. قالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك. قال: تلجمي، فإن لم يتماسك قالوا فبطين حر. كل ذلك من باب الأسباب التي تعين على حفظ طهارته. نعم.
فإن لم يستمسك فبطين حر.
فإن لم يستمسك فبطين حر. نعم.
ثم يغسل المحل ويوضأ.
ثم يغسل محله ولا يعاد الغسل. لاحظ، إذا غسلته وانتهيت منه بسبع ثم بعد ذلك خرج الخارج فلا تعيد. إذا انتهى الغسل بالسبع وخرج منه الخارج فإنك تحشي الموضع بالقطن، فإن لم يتماسك فبطين حر، ثم تغسل النجاسة والقذر الموجود في الموضع نفسه ولا تطالب بالزائد على ذلك. نعم.
وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل.
وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل، لا تلزم إعادة الغسل. وحينئذ حتى قال بعض العلماء: إذا خرج بعد التكفين فإنه لا يلتفت إليه ولا يشتغل به حتى ولا يغسل، لأنه قد فعل ما وجب من تغسيله وتكفينه، وبعد ذلك أشبه ما لو إذا وضع في قبره فإنه آيل إلى الفناء والتلف. ولذلك يقولون إنه قد أدى ما عليه من قيام بالواجب بتغسيله وتكفينه، وبعد هذا لو خرج الخارج لا يؤثر. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تكون النية بعد غسل أعضاء الوضوء أم تكون قبل غسل أعضاء الوضوء، علما بأن المصنف رحمه الله ذكرها بعد غسل أعضاء الوضوء؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النية تكون عند ابتداء قبل توضيئه، بمعنى أن تكون عند بداية توضيء الميت. وأما بالنسبة لإزالة نجاسته وقدره فلا تشترط له نية، لأن إزالة النجاسة من الوسائل، وإنما تشترط النية في المقاصد، ولذلك الوسائل لا تشترط لها النيات. فلو أن إنسانا مثلا دخل إلى دورة المياه وقضى حاجته ثم بعد ذلك غسل الموضع الذي خرج منه الخارج ولم ينويه للصلاة، لم ينوي هذا الغسل للصلاة، أجزأه، لأن مقصود الشرع تنظيف هذا الموضع بغض النظر عن كونك ناويا للصلاة أو غير ناوي لها. فعلى هذا تكون النية عند ابتداء توضيء الميت، إذا كان يريد أن يوضيه، وإذا كان يريد أن يغسله مباشرة فإنه يكون عند ابتداء غسله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو أنه بعد غسل الميت وعند القرب من الانتهاء ولكن دون سبع غسلات خرجت منه فضلات، هل يعيد الغسل من الأول أم يبني في عدد الغسلات؟ أثابكم الله.
هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، من يحد الثلاثة، من يحد الخمس، من يحد السبع كحد أعلى. فالذي يحد السبع يقول إذا كان قبل السبع يعود ويغسل حتى يصل إلى السبع، فإن وصل إلى السبع فهي أقصى ما يصل إليه، وحينئذ لا يلزم أن يعيد بعد هذا غسله، وإنما يغسل الموضع ويقتصر عليه. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يغسل العبد سيدته؟ أثابكم الله.
بالنسبة للعبد لا يغسل سيدته، وإنما يغسلها زوجها، ويغسل الأمة سيدها، والحكم مختص بالسيد مع أمته لا بالسيدة مع عبدها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أوصى الميت بأن يغسله شخص وهذا الشخص معروف بالجهل، هل يعمل بالوصية أم لا؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إن أمكن تعليم هذا الشخص أو يكون بجواره من يعلمه الغسل فهذا أبلغ في إنفاذ وصية الميت، وأما إذا لم يمكن وأدى قيامه وأصر أن يغسله وحده فلا عبرة بتغسيله إذا كان لم يؤمن معه الإخلال بالواجبات والأمور المطلوبة، وحينئذ تكون الوصية في غير محلها ويعتد بقيام بغسله على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي مسألة أو أشكلت علي مسألة، وهي ترك غسل من به جدري أو مرض يخاف انتقال العدوى من الميت إلى المغسل، وبين حديث لا عدوى ولا طيرة، أثابكم الله.
مسألة العدوى وانتقال العدوى هذه فيها نصوص تكلم العلماء رحمهم الله عليها وظن أنها متعارضة، وإن كان فعلا في ظاهرها يظن التعارض. فالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وصحت عنه الأحاديث بإثبات العدوى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: إذا سمعتم بالطاعون، أي بالطاعون في أرض، فلا تقدموا عليها، وإن وقع بأرض فلا تخرجوا منها. وقال أيضا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فللعلماء في هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أوجه، منهم من يقول العدوى منفية ويستثنى من ذلك المجذوم والطاعون لأن التعارض ليس من كل وجه، فيقولون تنتقل العدوى في الأمراض التي فيها عدوى، ويكون المجذوم والطاعون أصل وما مثلها ملتحق بها، فالمجذوم في الجلد والطاعون في داخل البدن، فكأنه ذكر أصل الأمراض المعدية الظاهرة والأمراض المعدية الباطنة، وهذا هو أقوى الأقوال جمعا بين النصين. ويكون قوله لا عدوى أي أنها تضر بنفسها، كما كانت العرب تظن وتعتقد في الجاهلية أن العدوى بذاتها مضرة، ويغفلون مسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي سبب في كونها معدية. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، فكأنه يقول لهم لو كانت العدوى بذاتها لكانت أشبه بالأمور الطبيعية، فلا إله والحياة طبيعة، لكنه لما قال من أعدى الأول أثبت أن الأول به عدوى، وأن العدوى قد وضعها الله عز وجل. ولم ينكر عليهم دخول الإبل المريضة على الإبل الصحيحة وعدواها، وقد قال لا يورد ممرض على مصح. فإذا كأن الحديث ليس على ظاهره لا عدوى، أي أنها لا عدوى بالكلية، والنفي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على ظاهره في أحاديث كثيرة، كقوله مثلا عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، وليس المراد النفي الكاء من كل وجه الذي يقتضي نفي صحة الإيمان والحكم بالكفر. فإذا النفي يكون مسلط على الأشياء ويراد بها أمر معين يقصده عليه الصلاة والسلام لاعتقاد ونحوه، فيكون قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي لا تظنوا أن العدوى بذاتها تؤثر. وهذا الصحيح، فإن الناس في العدوى على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول يقول لا عدوى بالكلية وينفيها كلية ويخالف الحس والواقع الذي يشهد بوجودها، ومنهم من يقول العدوى ثابتة وهي بنفسها تضر كما كان عليه أهل الجاهلية، وجاء الشرع وسطا بين الأمرين فقال العدوى موجودة ولكن لا تضر بنفسها، فتوسط بين الإفراط والتفريط، فإن الحس شاهد لانتقال العدوى، ولذلك قال عز السلام لا يورد ممرض على مصح. وعلى هذا يكون الأمر في قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها، ولذلك ترى الرجل من قوة إيمانه ربما دخل على المريض وهو قوي اليقين بالله سبحانه وتعالى ومرضه معدي ولا ينتقل إليه، والعكس أنه قد ينتقل من إنسان متحفظ خائف يتعاطى الأسواء ومع ذلك ينقل الله إليه المرض. وقد أشار الله إلى هذا بقوله: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال الله لهم موتوا، لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الخروج من أرض الوباء نجاة، وأنهم يسلمون من الهلاك بالسبب نفسه، وهذه عقيدة دليل الكتاب والسنة يريد هدمها، وهي الغلو في الأسباب. والإسلام وسط يقرر الأسباب لكن يعطيها حقها دون إفراط ودون تفريط، فأنت تقول العدوى مضرة وموجودة وثابتة والحس شاهد، والله سبحانه وتعالى قد جعل الأسباب والمسببات، وسبحان من قدر وحكم وعدل وهو أعلم وأحكم سبحانه، لكن لا نغلو في هذا الشيء. ومن هنا ترى أن بعض الذين يغلون في العدوى كبعض الأطباء يبالغ فيها حتى يعتقد أنه لزاما لو دخل إنسان على إنسان مريض أنه سيصاب، ويغفل قضية العقيدة وهو أنه مهما كان الأمر ومهما كان السبب فإن لله عز وجل قدرة تفوق هذا الأمر كله. ولذلك قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار لو ألقي فيها الحي احترق وصار فحما ورمادا، فقلبها الله لإبراهيم بردا وجعل بردها سلاما، لم يجعله برد هلاك. ولذلك قال بعض العلماء: لو قال الله بردا لأهلكته من البرد، ولكن الله سبحانه قال بردا وسلاما. فالمقصود أننا نكون وسط، لا نقول لا عدوى بالكلية ولا نبالغ في العدوى. فتجد الإنسان إذا دخل على مريض معدي، ربما دخل والخوف يرجف في قلبه، وتجد عنده غلو في مثل هذه الأمور كما هو شأن بعض الأطباء أصرحهم الله، حتى يصير طبه وبالا عليه ولا يكون عنده العقيدة القوية في الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبه العلماء على أنه لا ينبغي المبالغة في الأسباب. انظر الآن إلى أهل البادية، ربما جاء الرجل منهم على الأرض وتجد الأرض مليئة بالتراب والماء مليء بالتراب وفيه من النتن ما فيه، ومع ذلك يشربه متوكلا على الله معتمدا على الله ولا يضره. وتجد الرجل في الحاضرة والماء نقي وفيه من وسائل المحافظة ما الله به عليم، ومع ذلك تجده خائفا، نسأل الله السلام والعافية، من كثرة ما يقولون من العدوى حتى بالغوا في الأشياء وأصبح الإنسان لا يأمن في شيء يأكله أو يشربه. وهذا هو المحذور، المحذور أن يبالغ في الأسباب وأن يخرج الناس إلى درجة الخوف ويبالغ في هذه الأمور وتعد أنها هي المعول عليها وأن الأسباب هي المؤثرة، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي ربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى وعقيدتهم بالله عز وجل. فالمريض مرضا جدريا أو معديا، إذا قلنا الحي غسله، يقول العلماء تعارضت مصلحتان، مصلحة حي ومصلحة ميت، فمصلحة الميت بتغسيله ومصلحة الحي بسلامته من ضرره. فإن قلنا له غسل تعرض للضرر، هذا على الغالب والغالب كالمحقق، والله تعبدنا بغلبة الظن فقال: فإن علمتموهن مؤمنات، فغالب الظن علم، ونحن بغالب ظننا بالاستقراء والتجربة أنه لو دخل ابتلي، فحينئذ نبنيها على هذا الغالب ونقول لو دخل مرض فحصلنا مصلحة الميت وفوتنا مصلحة الحي. فقالوا ننظر في مصلحة الحي، فلو قلنا له ييممه فإنه يسلم من ضرر تغسيله، لأنه ربما علق به ما يؤدي به إلى الضرر فينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لأن الغسل أعني تغسيل الميت له بدل، وفوات روح الحي أو تعرضه للمرض المعدي لا بدل له. والقاعدة أنه إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة لها بدل يمكن أن تحقق به ومصلحة لا بدل، ينتقل تدفع المصلحة التي لا بدل لها بالمصلحة التي لها بدل، فنقول ييممه لأن التيمم بدل عن الغسل. وكما أن الذي لا يمكن غسله كالمحروق نظرنا فيه إلى مصلحة الميت، فكذلك أيضا من باب أولى وأحرى أن ينتقل المرض إلى الحي، كالأمراض الجلدية المعدية، وكذلك أيضا الأمراض الوبيئة التي تكون في أجهزة الإنسان، كل ذلك مما يشرع فيه أن ينتقل إلى تيممه. لكن لو وجدت وسائل الحفظ فيجب تغسيله مع تعاطي هذه الأسباب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لماذا خص المصنف غسل الرأس واللحية برغوة الصدر دون سائر الجسد أثابكم الله؟
أشار بعض العلماء رحمة الله عليهم وبعض المعاصرين أيضا إلى أن مسألة رغوة الصدر، أن تفل الصدر لو أنه غسل به وجهه هذا لعلق في شعره، يعلق في الشعر، وذلك يقتصر على الرغوة، رغوة الصدر، حتى لا تكون بينه لا تتخلل في الشعر فيصعب إخراجها ويتضرر الإنسان. تعرفون رغوة الصدر أنها تكون سالمة من تفل الصدر، لأن الصدر سيدق ثم بعد ذلك يوضع في الماء. هذا الصدر لو أنه خلط وحرك الماء وغسل الوجه به علقت فضلات الصدر في الشعر وعلقت في مغابن الوجه، ولذلك قالوا لا يغسل إلا بالرغوة، فيأخذ الصدر ويضربه بيده حتى يكون له رغوة وتكون الرغوة في يده فيجمعها ثم بعد ذلك يغسل بها الوجه، لأن المقصود يتحقق بهذه الرغوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.